بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث حول آية الله. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله عليه لم ينتهي بعد، والمهم مما بقي عن حياته ما يتعلق بالوهابيين. تفاصيل ما جرى بينه وبين الوهابيين لم ترد في النصوص التي رأيت، وقد جاءت القصة مختصرة، وأقف عند هذه النقطة للحديث عن الوهابيين أنفسهم. ما هي دعوتهم؟ وما هي أهدافهم؟ وكيف سارت حركتهم في شبه الجزيرة العربية؟ أقف عند نقطتين تصبان في اتجاه واحد وتشيران إلى درجة زهد الشيخ كاشف الغطاء وإيمانه رضوان الله عليه. هذا العالم العظيم الذي تقدم كيف كان زهده وكيف كان ورعه وتقواه، له كرامات عديدة تقدمت الإشارة إلى قسم كبير منها. تقول أحد القصص أن الشيخ كاشف الغطاء كان معروفا عنه أنه لا يأكل الحرام، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عصمه عن أكل الحرام. كان هناك حاكم في أصفهان أراد أن يختبر هذه المسألة، فدعا الشيخ كشف الغطاء إلى وليمة وجعل ثمن الطعام في هذه الوليمة كله من أموال الكمارك الجمرك يعني، ومن الضرائب التي تؤخذ من الناس. وبعد أن حضر الشيخ ومن معه وأكلوا، قال الحاكم للشيخ كاشف الغطاء: أنت تقول أنك لا تأكل الحرام، وهذه السفرة هذه المائدة ثمنها حرام في حرام، فكيف ذلك؟ يبدو أن الشيخ كاشف الغطاء كان قد تصرف على أساس أن أموال الحكام يختلط فيها معلوم المالك بمجهول المالك. الأموال على قسمين: أموال مجهولة المالك وأموال معلومة المالك. إنسان يعمل في مكان فيأخذ أجرة عمله، هذا المال مالكه الذي أعطاه إن كان يملكه حقيقة وانتقل إلى هذا العامل الذي عمل وأخذ أجرته، هذا المال يكون معلوم المالك. أما إذا كان إنسان موظفا في حكومة وأخذ راتبا شهريا من الحكومة، هذه الشهرية مجهولة المالك، لأن الحكومة يدخل ملكها أموال كثيرة، بعضها يؤخذ بالقهر، بعضها يؤخذ حياء وما شابه، مصادر متعددة كلها يجمعها أن هذا المال مجهول المالك. آية الله كشف الغطاء كان تصرف في هذه الوليمة على أساس أن هذا الحاكم إما أن ماله دائما مجهول المالك أو قد يكون في ماله مجهول المالك.
المال الذي يكون مالكه مجهولا، من هو مالكه؟ مالكه الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، باعتباره أنه هو المخول من قبل الله تعالى بهذا الشأن. وفي زمن الغيبة من يكون المالك أو نائب المالك؟ الفقيه الجامع للشرائع. إذن عندما قبل الدعوة إلى الوليمة وعندما تناول الطعام الشيخ كاشف الغطاء تصرف على أساس أنه هو المجتهد العالم الذي يحق له أن يقبض مجهول المالك ويتصرف به، فأكل الطعام من هذا المنطلق بدافع أنه إذا كان في هذا المال شبهة فأنا أجيز نفسي بأكل هذا الطعام. ولذلك عندما اعترض عليه الحاكم قال أنك أكلت مالا حراما، قال هذا مجهول المالك وهو لي حلال وعليك حرام. قصة ثانية من نفس السياق تقول أن الشيخ كاشف الغطاء ذهب إلى إيران، وكان معروفا عنه أنه يقول من اتقى الله تعالى فيما يعلم عصمه الله فيما لا يعلم. الإنسان يقوم بوزن في الحدود التي يعلم، يعني هو يريد أن يلبس يكون دقيقا بمقدار ما يعلم أن هذا اللباس فيه شبهة أو لا، في الأكل يكون دقيقا أن هذا الأكل فيه شبهة أم لا، في الكلام يريد أن يتكلم يكون دقيقا، يكون متقيا لله تعالى في كل شيء في حدود ما يعلم. إذا اتقى الإنسان الله تعالى في حدود ما يعلم تكفل الله سبحانه وتعالى بالباقي. إذا أراد هذا الإنسان أن يقع في حرام وهو لا يعلم يعصمه الله تعالى، يسدده الله تعالى. الدنيا كلها تسير وفق قانون التسديد والخذلان. تسديد ما هو؟ الإنسان الذي يترك المحرمات ويفعل الواجبات ويعمل في حدود ما يستطيع، يكون دقيقا متقيا يفكر. التقوى طبعا تعني أن يكون الإنسان حذرا عند كل فعل يريد أن يفعله، كما في بعض الروايات أن التقوى أشبه ما تكون بأرض مزروعة بالشوك. الأرض المزروعة بالشوك إذا أراد الإنسان أن يمشي فيها حافيا سيكون حذرا ودقيقا أين يضع قدمه. التقوى معناها أن يكون الإنسان حذرا دائما قبل كل فعل وقبل كل ترك، هل هذا الفعل صحيح فيفعله، وهل هذا الترك صحيح فيقدم عليه. هناك أمور قد لا يعرفها الإنسان، إذا كان قد اتقى الله تعالى فيما يعرف يساعده الله تعالى فيما يعرف. إذا التزم الإنسان بالأحكام الشرعية في حدود علمه يستحق التسديد، يستحق تأييد. بعض المرات لا نوفق لعمل معين، مثلا رحلة واحد بده يروح مشوار ما بيتوفق بصير له مانع، أم تريد أن تذهب إلى مكان فيمرض ابنها مثلا، قد يكون السبب أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعصمها عن الوقوع في الغيبة أو في الحرام الفلاني من المحرمات اللسانية ومن شابه التي نتعرض لها جميعنا. التسديد الإلهي متشعب وهو يدخل في كل زوايا حياتنا، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. بعض المرات عدم تحقق رغبة الإنسان يكون سببها أن هذه الرغبة ليست في مصلحة الإنسان. آية الله. الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه كان معروفا عنه هذا القول: من اتقى الله فيما يعلم عصمه الله فيما لا يعلم، وهو مأخوذ من السنة، يعني من السنة الشريفة، من الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام. أراد حاكم في إيران أن يختبر هذه الحقيقة ويثبت للشيخ أنها غير صحيحة، لأن الإنسان بالنتيجة يعرض لحرام ومش دائما يعصم. فأمر الشرطة أن يذهبوا إلى السوق ويأخذوا خروفا غصبا يغصبوه من صاحبه ليقيم وليمة للشيخ. طبعا هذا الكلام بدل أنه كان الجانب الإيماني والأخلاقي والعرفاني في شخصية آية الله كشف الغطاء بارز إلى حد أنه يحمل بعض الحكام على اعتماد هذه الأساليب. مكانة الشيخ مكانة كبيرة، والمفاهيم الإيمانية مفاهيم في الوسط الذي يعيش فيه الشيخ تفرض نفسها، بحيث أنه أصبح هناك تحد في هذا المجال. يعني في ناس بيقولوا إيه، ناس بيقولوا لا. فالناس اللي إيمانهم قليل عادة الحكام بيكونوا من هالنوع، خصوصا حكام ذلك العصر إيمانهم قليل، وتأخذهم العزة بالإثم، يريدون أن يثبتوا مفاهيمهم. تقول القصة: جاءوا بخروف أخذوه من صاحبه غصبا، وأقام هذا الملك وليمة وأكل الشيخ من الخروف. بعد أن انتهوا من تناول الطعام قال الملك للشيخ بما جرى، أخبره بما حدث، وقال له: شيخنا أنت تقول وأنت تعتقد بمضمون من اتقى الله فيما يعلم عصمه الله فيما لا يعلم، وأنت تتقي الله فيما تعلم، ولكن لم يعصمك الله تعالى فيما لا تعلم، والدليل أنك أكلت لحما مغصوبا حراما. الشيخ كاشف الغطاء قال: لا، غير معقول، أحضروا صاحب الخروف. فأحضروا صاحب الخروف، سئل عن خروفه ما هي قصته، قال: سمعت، وهو لا يعلم من هو الشيخ كاشف الغطاء، سمعت بأن الشيخ كاشف الغطاء المرجع الكبير المجتهد جاء إلى إيران، وأنا أريد أن أقدم له هدية، ولا أستطيع أن أقدم هدية مالية، فنذرت هذا الخروف، هذا الخروف للشيخ جعفر كشف الغطاء، وجئت به لأعطيه إياه، فهجم الشرطة عليه وأخذوه غصبا. فقال له الشيخ، قال الشيخ للحاكم: إذن هذا لي وليس غصبا. هذا النوع من القصص إما أن يكون كذبا محضا، أو يدل على مستوى إيماني راقي. طبعا واضح أن الكرامات التي تنسب لأشخاص ليس كلها صحيحا ويمكن قبوله ببساطة. هناك كذب محض يفترى على الله وعلى رسوله وعلى الحق والحقيقة، وهناك أمور سليمة ينبغي أن نكون حذرين عندما نقبل أي قصة. إلا أن الذي يعرف من هو الشيخ كاشف الغطاء ونمط عبادته وزهده يستصغر هذه الأمور بالنسبة له. بالتأكيد له أمور أهم من هذا بكثير. الملفت للنظر في هذه القصة يقين آية الله كشف الغطاء وثقته بالله تعالى. حسن الظن بالله تعالى أمر أساس في شخصية المسلم. في الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن بي. مثل ما واحد بظن بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيكون هيك، بيكون عند حسن ظنه. إذا كان ظنه حسن بنسبة عالية بيكون كذلك، يعني يكون موقنا. وهذا اليقين له أثر على نفس الإنسان وعلى استجابة دعائه. الشيخ كاشف الغطاء لم يحدث في نفسه أي خلل، أي تردد عندما أخبره الحاكم وتأكد من أن هذا الخروف قد أخذ غصبا من صاحبه. لم يقل قد أكون أنا عملت شيئا استوجبت أن لا يعصمني الله تعالى، قد يكون صدر مني حرام استوجبت أن لا يعصمني الله تعالى، لم يقل ذلك. هذا بدل أنه هو مضبط شغله 100%، يعني ليس في التزامه أي خلل. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية ثقته بالله تعالى كبيرة، يقينه على جانب عظيم من التجذر والأهمية، فلم يشك أبدا في أنه حتما قد عصمه الله تعالى، وهذا مستوى عالي لا يمكن الوصول إليه ببساطة. وفعلا تبين أن الحق معه. بالنسبة للوهابي، علاقة الحديث عن الوهابيين بالحديث عن الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه تأتي من أن الوهابيين في زمن الشيخ كاشف الغطاء قرروا أن يهاجموا النجف الأشرف، وفعلا هاجموا النجف، ولكن الشيخ كاشف الغطاء حث الناس على الجهاد وعمل على تأمين السلاح والمقاتلة، وتصدى الناس في النجف الأشرف للوهابيين وردوهم على عقابهم. في كربلاء مثلا لم يتمكن المؤمنون في كربلاء من صد الوهابيين، فهجم الوهابيون على كربلاء ونهبوا المجوهرات التي كانت موجودة في حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، وأعملوا السيف في الناس فقتلوا من الناس من قتلوا بعد أن نهبوا الحرم، وحدثت فتنة عظيمة كان لها دوي في العالم الإسلامي آنذاك. في النجف الأشرف وفق آية الله الشيخ كاشف الغطاء لصد الوهابيين، فلم يتمكنوا من السيطرة على النجف الأشرف، وبعد إذن بني سور النجف المعروف، وآثاره كانت باقية إلى ما قبل 10 سنوات، كانت آثاره موجودة، آثار هذا السور. بهذه المناسبة رأيت أن من الضروري أن تكون لنا وقفة مع الوهابيين. لماذا؟ لأن الوهابيين الآن مشكلة قائمة، يعني لو أنهم كانوا مشكلة آنذاك وزالت هذه المشكلة لما كان هناك مبرر للوقوف مع الوهابيين وللحديث عنهم. الوهابيون من هم الآن؟ هم السعوديون، حكام السعودية، ومن يلتزم بمذهبهم. كانوا آنذاك في عهد الشيخ كاشف الغطاء يشكلون خطرا ما، ولذلك الوقوف عندهم أمر ضروري. أولا، ماذا تعني كلمة الوهابيين؟ هذه الكلمة مأخوذة من اسم محمد ابن عبد الوهاب مؤسس البدعة الوهابية، ولا أقول المذهب، إذا قلت المذهب فمن باب الشيء المتعارف، يعني قد تصدر مني كلمة مذهب من باب الشيء المتعارف. هو أيضا منحى معين واتجاه معين ومذهب معين، ولكن لا يتصور أحد أنه مذهب من المذاهب الإسلامية. مثلا المذهب الشافعي مذهب من المذاهب الإسلامية، الحنبلي أيضا مذهب. الاتجاه الوهابي أو المنحى المذهب الوهابي هو ليس مذهبا من المذاهب الإسلامية، مذهب من مذاهب الكفر. هذه البدعة الوهابية أسسها وأطلقها شخص اسمه محمد ابن عبد الوهاب. أين كان يسكن؟ كان يسكن في الحجاز. طبعا نحن الآن نقول السعودية نسبة إلى شخص اسمه سعود، وأصل الاسم الأساسي والصحيح الحجاز أو شبه الجزيرة العربية. كان يسكن محمد بن عبد الوهاب هناك في مدينة اسمها العينية. هذا الشخص كان أبوه قاضيا في هذه المدينة، وكان هذا الأب رجلا صالحا، ولكن قد يخرج الخبيث من الطيب. هذا القاضي كان يعرف أن ابنه غير ملتزم، مش دقيق، وكان يتفرس فيه أنه سيقوم سيصدر منه الشر. درس ابن عبد الوهاب مدة على أبيه عند أبيه في العينية، ثم سافر إلى نجد، بقي أشهرا في نجد، ثم سافر إلى البصرة. في البصرة أخذ يطرح أفكارا منحرفة، فأنكر الناس عليه ذلك، رجع إلى الحجاز. أفكاره المنحرفة ما هي؟ طبعا كانت آنذاك عندما طرحها في البصرة كانت في بداياتها. ابن عبد الوهاب حمل فكرة تكفير المسلمين والقول بأن المسلمين ليسوا موحدين. هذا النمط من التدين السائد بين الناس ليس توحيدا، إنه شرك بالله، لأن احترام النبي إلى هذا الحد هو شرك، التوسل بالنبي شرك. إذا كان إنسان ينادي يقول يا رسول الله، دخيلك يا رسول الله مثلا، هذا شرك، لأنه ينادي يدعو غير الله. وأخذ ينشر هذه الفكرة، حورب لأن هذه الفكرة تتضمن تكفير المسلمين، فهرب إلى نجد. في نجد كان أبوه قد انتقل من مدينة العينية إلى منطقة اسمها الحريملة، بقي هناك مع أبيه. بعد وفاة أبيه أصبح الناس يقفون ضده، كان هو لا يجرؤ أن يطرح كل أفكاره كما يمكن أن نستنتج بسهولة ما دام أبوه موجودا، وكانت دعوته في بدايتها. عندما مات أبوه أصبح يطرح آراءه بوضوح، والناس أيضا مضطروا أن يقفوا ضده، فوقفوا ضده وأخرجوه. رجع إلى أي منطقة؟ إلى منطقة العينية التي كان فيها في بداية أمره، ولد فيها. كان أمير هذه المنطقة اسمه عثمان بن معمر. هذا الأمير قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتحالف معه وزوجه أخته، كان اسمها جوهرة، يعني الأمير زوج الشيخ أخت الأمير أخته. وابن عبد الوهاب كتب كتابا يمنح فيه الأمير هذه البلاد وعربانها، وكأن الناس فيها هم عبيد لابن عبد الوهاب ولهذا الأمير. بعد فترة انتقض التحالف بين هذا الأمير وبين ابن عبد الوهاب، وكان يفكر هذا الأمير بقتله، فخيره، قال لابن عبد الوهاب أنت تذهب إلى أي مكان، وأرسل معه شخصا كما في بعض النصوص ليقتله، فلم يجرؤ هذا الشخص على قتله، ظاهر كان إنسان جبان، فلم يقتله. في هذه المرحلة تحالف ابن عبد الوهاب مع جد فهد، مع جد آل سعود، تحالف معه، كان جدهم أمير، وجرى بينه وبين ابن عبد الوهاب تحالف أشبه ما يكون بالتحالف الذي جرى بينه وبين عثمان بن معمر، ولكن من نمط آخر. كان هذا التحالف قويا، وكان آل سعود يطمحون إلى أن يحكموا الناس، وابن عبد الوهاب يطمح إلى أن ينشر فكرته، فاتفق الاثنان على هذا الأمر، وبدأت الفتنة التي نعرفها الآن بفتنة الوهابيين. كان الأمير الذي ذهب إليه ابن عبد الوهاب يسكن في منطقة اسمها الدرعية في الحجاز أيضا.
وكان اسمه محمد ابن سعود. محمد ابن سعود حكم من سنة 1158 إلى سنة 1188 هجرية، طبعا هذا التاريخ. جاء بعده ابنه عبد العزيز، عبد العزيز ابن سعود، من أجدادهم الذين يفتخرون بهم الحكام اللي الآن موجودين بالحجاز. عبد العزيز غزا مكة وغزا المدينة، وهو الذي غزا كربلاء، غزا مكة ونهب الجواهر الموجودة في الحرم، وهدم قبة مولد النبي، المكان اللي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان في قبة عليه هدمه باعتبار انه هذا شرك. كان هناك قبة على قبر خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المرأة الصالحة العظيمة، هدم القبة التي كانت على قبر خديجة، وهدم قبة زمزم، بئر زمزم كان عليه قبة، هدمها عبد العزيز. وكانت هناك قباب محيطة بالحرم أيضا، هدم هذه القباب. بعد إذن غزا المدينة المنورة، في المدينة المنورة هدم قبة البقيع حيث قبور الأئمة سلام الله عليهم، الإمام الحسن والإمام السجاد والإمام الصادق والإمام الباقر سلام الله عليهم أجمعين، هدم قبور الأئمة أيضا. وبقيت القبور كما قد يكون رآها من كثير منا، بدون أي قبة وبدون أي بناء، قبور على الأرض. وبعد ذلك غزا كربلاء. في المدينة لا أنسى أن أشير إلى أنهم سرقوا من حجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل ما كان فيها. هناك كتاب تاريخي اسمه تاريخ الجبرتي لمؤلف سني يقول من جملة ما سرقوه من المدينة 4 صناديق جواهر و4 شمعدانات من الزمرد. وعندما غزا كربلاء كما ذكرت لكم أيضا سرق ونهب وقتل من الناس مقتلة عظيمة في نفس في قلب كربلاء. هذه الفكرة الوهابية خلاصتها في الظاهر طبعا ليس في الواقع دعوة الناس إلى التوحيد. أيها الناس لا تعبدوا إلا الله، ولكن باطنها هدم الإسلام، باطنها فصل الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن كل ما يذكر بالإسلام، فصلنا عن تاريخنا الإسلامي، عدم إبقاء أي شيء أي رمز يرمز إلى تاريخنا الإسلامي. وبالتالي تصبح فكرة التوحيد فكرة مجردة، هذه الفكرة المجردة يمكن أن تنهار بيسر. طبعا أي فتنة يريد الشيطان أن يطرحها بيننا وفي أوساطنا سوف لن تكون واضحة البطلان. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، ويقول في مكان آخر فيؤخذ من هذا ضغث، يعني يؤخذ من الحق قسم ويؤخذ من الباطل قسم ومن هذا ضغث فيمزجان، فهناك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. أي شبهة يريد الكفار أن يطرحوها لابد أن تكون في ظاهرها جذاب، ولكن في واقعها يكون لها شأن آخر، من قبيل مثلا القومية العربية أنه يا عرب اجتمعوا مع بعضكم، لكن باطن الفكرة ليس هذا، باطن الفكرة حرب الإسلام. عندما تقوى النزعة العربية عند العرب والنزعة الفارسية عند الفرس والنزعة التركية أو الطورانية عند الأتراك، هذه النزعات تتصارع فيما بينها فيكون القضاء على الإسلام. البدعة الوهابية هؤلاء الناس أخذوا من الإسلام أنه يدعو إلى التوحيد، وأخذوا من الإنجليز ما يمكن أن يهدم التوحيد، وخلطوا بين الاثنين بدعوة سموها الوهابية. وهناك شاعر حجازي قديم قبل حوالي 150 سنة نظم قصيدة في الوهابيين، يعني بيت عبد الوهاب، آل عبد الوهاب، وفي السعوديين آل سعود، وهو يصرح في قصيدته، طبعا القصيدة باللهجة الحجازية، يصرح في قصيدته بأن الاثنين أصلهم يهودي، من يهود البصرة ومن يهود تركيا، وقد توجهوا هذا التوجه وعملوا بهذا الاتجاه لهدم الإسلام. المنهج الذي ينهجه الوهابيون الآن في عصرنا الحاضر منهج يدل على أن توجههم الإسلامي بالتأكيد ليس سليما، وأنهم ليسوا حريصين على الحفاظ على الإسلام. لا أريد أن أقف عند هذه النقاط لأنها بشكل أو بآخر معلومة أو يمكن أن تعلم. أريد أن أقف عند بعض الأمور التي تدل على علاقة الإنجليز بهذا التحرك الوهابي السعودي. هناك امرأة اسمها ميسيس بيل، إنجليزية، جاسوسة إنجليزية، كانت تسكن في بغداد، وكان بيتها على شاطئ دجلة. كانت تقيم في بيتها مجلس عزاء، مجلس عزاء، باعتبار انه متنكرة، هي بدها تبين على حالها شو حقيقة امرها. كانت تقيم مجلس عزاء. ماذا تقول ميسيس بيل في مذكراتها؟ تقول: تعبت من صناعة الملوك. كيف يعني صناعة الملوك؟ يعني هي سوت الملك عبد الله بالاردن سوته ملك، والملك فيصل بالعراق هي سوته ملك، والملك عبد العزيز بالحجاز إلها دور كبير بأنه خلته يصير ملك. فقد ما عملت ملوك تعبت من صناعة الملوك. هذه المرأة مذكراتها موجودة. كان هناك شخص يدير عبد العزيز، في واحد إنجليزي اسمه المستر كوكس، هذا كان مفوض ان يدير الحركة الوهابية وبيت سعود بايام عبد العزيز. بعد ان سكن داخل الحجاز وداخل القصر الملكي فترة، اصبحت هناك حساسية من شيوخ العشائر تجاهه. الناس مستغربين، واحد انجليزي قاعد معانا على طول. بريطانيا فكرت في حل، ماذا نعمل؟ رأت أن من الأفضل أن تسحب هذا المستر كوكس. طيب من يحل محله؟ أي رجال بده يجي مطرحه بده ينكشف أمره. إذا ما هو أفضل حل؟ أفضل حل أن نزوج عبد العزيز الميسيس بيل، المرأة، فتزوجها وكانت بين نسائه، ولكنها كانت هي تدير المملكة العربية السعودية، هي بتدير. إلى أن بعدان جاءها دور في مصر عند فاروق، بدأت تشتغل بصناعة الملك فاروق وراح إلى مصر. هذه طبعا بأيام عبد العزيز. هذه واحدة من الإنجليز اللي اشتغلوا بصناعة الملوك وبالحركة الوهابية. كان هناك شخص آخر اسمه الحاج عبد الله. الحاج عبد الله شو؟ الحاج عبد الله فيليبي. كيف الحاج عبد الله فيليبي؟ هذا كان يلبس حطة وعال، وكان له قصب السبق في إدارة المملكة. أول من تصدى لإدارة بيت سعود الوهابيين يبدو هو، على الأقل على الظاهر. عبد العزيز كان يحترم هذا الإنسان كثيرا، بيت سعود كان يحترموه، وقف خلفه للصلاة جماعة في مكة. شيوخ العشائر استغربوا انه نحن بدنا نصلي وراء هذا المسيحي، وراء هذا الانجليزي. فقال لهم بلهجته: والله لولا الحاج عبد الله ما كان لنا شيء، فاما ان تصلوا خلفه او اضرب اعناقكم. هذا الحاج عبد الله له مذكرات، ولحسن الحظ انه يفضح فيها آل سعود، يعني يذكر اخطاءهم، لانه كان بتعبوه انه اذا اشتغلتوا هيك بيكون افضل، فكانوا يشتغلوا بشكل اخر. من هؤلاء الانجليز الذين كان لهم دور كبير في الحركة الوهابية وآل سعود وتسيير امورهم، الذي نعرفه اكثر من غيره، طبعا يعني اسمه مشهور بدي اقول اكثر من غيره، هو لورانز، لورانس العرب معروف بهذا الاسم. لورانس دخل الى المنطقة العربية الاسلامية في زي عالم اثار، انه جاي بده يبحث عن الاثار، عم بدور على المغاير والكهوف وما شابه، بشوف انه مثلا ممكن اللي يقولهم شي نص بمكان بيخدم البشرية. دخل بهذا الغطاء، بقي في سوريا وفي منطقتنا هذه الى ان طلب منه ان يتوجه الى مصر. طبعا كانت الحكومة التركية هي الحاكمة انذاك في هذه المنطقة. توجه الى مصر. في مصر كان ستاره الذي يتستر به انه يريد، هو وبعثة الاثار التي كانت معه، يريدون ان يكتشفوا الطريق الذي سلكه نبي الله موسى مع بني اسرائيل الى فلسطين، انه شغلة تاريخية علمية بدنا نبحث فيها. ولكن لورانس كان يرسم خرائط القطارات والسكك الحديدية في المنطقة، حتى اذا اراد الانجليز والفرنسيون ان يبدأوا الحرب ضد الحكومة التركية تكون هذه الخرائط واضحة عندهم تماما. لورانس هذا كان يعمل مع فيصل، وعن طريق فيصل امكنه ان يحرك العرب، والعرب تحركوا ضد الدولة العثمانية، وتم بالنتيجة اسقاط الدولة العثمانية. هناك تفاصيل كثيرة ان الحركة الوهابية، وان كان لم يتسع المجال لاستيفاء البحث عنها، الحركة الوهابية هي حركة في الظاهر تدعو الى التوحيد، وفي الواقع تريد ان تهدم التوحيد، وهي حركة استعمارية دون شك، اهدافها اهداف الكفار. منهج الوهابيين من الاول والى الان يدل على انهم يريدون ان يستأصلوا الاسلام. موقف الحركة الوهابية المتمثل بمواقف السعوديين الان موقف هو لمصلحة اسرائيل وللصلح مع اليهود، وهذا يجعلنا نشك في اصلهم، ويجعلنا نحترم ونقف باحترام عند رأي هذا الشاعر الشعبي القديم الذي يقول ان اصلهم من اليهود. وهناك ايضا تفاصيل كثيرة تدل على هذا. هذه المسألة مرعبة، ان يكون حكام الحجاز حكام مهبط الوحي يهود، احتمالها احتمال مرعب. ولاجل هذه الخصوصية وغيرها كان لابد من هذه الوقفة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للجهاد في سبيله بالنبي وآله، والى ارواح موتانا المؤمنين والمؤمنات، خصوصا الذين ليس لهم احد يذكرهم، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.